الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم ربنا وفقنا وجميع المشتغلين واجعله خالصا لوجهك الكريم إنك أرحم الراحمين. تكلمنا سابقا في رواية غياث عن الإمام الصادق عليه السلام، وقلنا الموجود في كلمات الأصحاب في سند الرواية هو الحديث عن غياث، وكأنما المشكلة السندية هي في غياث. وبينا سابقا بالدروس الماضية أن غياث متهم بثلاث أشياء: أولا قيل به ضعيف، وثانيا بتري، وثالثا أن الأصحاب لا يعمل بما تفرد به. وقد بينا أن الثلاث التهم غير صحيحة أصلا ولا وجه لها، وإنما ظهرت من كلمات المحقق في المعتبر رضوان الله عليه، وتناقلها الأصحاب من المسلمات، مع أن غياث نص النجاشي على توثيقه فقال ثقة، وكذلك الشيخ نص على توثيقه، ولكن ذكره الشيخ في أصحاب الباقر عليه السلام وذكر أنه بتري. فأما أنه ضعيف فالعكس صحيح، أن الرجل موثق، وأما أنه بتري فلم يذكره إلا الشيخ في أصحاب الباقر عليه السلام. وقد سبق وبينا أيضا أن احتمال خطأ الشيخ في ذكره أصلا بالباقر، لأنه لم يروي عن الباقر عليه السلام ولم يذكره النجاشي في أصحاب الباقر ولم يذكره عن الباقر، إما هذا خطأ قد جرى وصلحه النجاشي، أو أنه خطأ في بتريته وصلحه النجاشي باعتبار النجاشي ما ذكر أنه بتري، أو لا، وهو احتمال ذكره سيدنا الأستاذ أنه شخص غير غياث ابن إبراهيم الذي نحن بصدد الحديث عنه، فهو شخص ثاني بتعدد الأشخاص، ذاك من أصحاب الباقر وهذا من أصحاب الصادق. ونحن بعدما تتبعنا روايات غياث ابن إبراهيم لم نجده قد روى عن الباقر، وإنما روايته منحصر عن الصادق عليه السلام، مما يؤيد كلام سيدنا الأستاذ رحمه الله تعالى. زين، وأما لم يعمل الأصحاب بقوله فلم نجد هذا المعنى قد جرى بلسان أحد قبل المحقق، لم يعمل أصحاب ما تفرد به قبل المحقق لم نرى، فكيف لم يعمل إلا اللهم المقصود لم يعمل بهذه الرواية وليس لم يعمل بما تفرد به بهذا المعنى بهذه الرواية، وبما أنه تفرد بهذه الرواية فلم يعمل به، لابد وحمل على هذا المعنى، وإلا لم ينص أحد من المتقدمين أن ما يتفرد به غياث بن إبراهيم لا يعمل به كما ذكره الشيخ الطوسي لغيره. طبعا الشيخ الطوسي في بعض الرجال في الاستبصار وفي المصادر الأخرى كما في بعض الرجال الذي يذكرهم ابن أبي الوليد ابن الوليد أو يذكره الشيخ الصدوق رضوان الله عليه، وهذا الآن بحث موجود في محله. فالحق أن الرجل لا نص على ألا يعمل. نعم كان إذا كان مقصودهم أن الرواية التي تفرد بنقلها لم يعمل بها الأصحاب فهذا مطلب، لكن نجي هل أن الأصحاب تركوا الرواية جملة وتفصيلا؟ لا، فهناك من عمل بها من المتقدمين بهذه الرواية كما سوف نقرأ عندما نقرأ الأقوال في هذه المسألة وما هو المقصود. إضافة إلى أن الرواية لم يعمل بها أم أن ظاهرها لم يعمل، وهو ظاهر الرواية اللي سوف نقرأه، وهذا فرق آخر. يعني هو لم يترك لأن الرواية متروكة، وإنما ترك ظاهر الرواية بظاهر آخر للرواية، وهذا شيء ثاني. أما إذن ما ذكرتموه رضوان الله عليكم ومن جملتهم سيدنا الأستاذ رضوان الله عليه ما ذكره بأنه لا يعمل بما تفرد به لا وجه له أصلا، وعليه فالرجل صحيح الرواية ثقة يعمل بروايته غير بتري في كل هذه المنسوبات إليه. نعم يبقى البحث في الدلالة، هذا إذا كان المشكلة السندية منحصرة في غياث إبراهيم. الآن لنقرأ الأسانيد نشوف هذه الأسانيد هل فيها مشكلة أو ليس فيها مشكلة. ألفتكم إلى قضية في الاستدلال عادة عندما يؤتى بنص ويناقش بضعف رجل، مثلا هذه الرواية، هذه الرواية مروية بإسنادين أو ثلاث، إذا قلنا رواية الكليني سند ثالث، وإذا قلنا لا أن رواية الكليني هو نفس هاتين الروايتين كما سوف نقول بعد ذلك نبين المطلب إن شاء الله تعالى. على كل هذا هذان الإسنادان الموجودان وهو إسناد الشيخ رضوان الله عليه في التهذيب، هذان الإسنادان هل أن الضعف فيهما بس غياث ابن إبراهيم؟ عادة من سيرة الفقهاء في الكتب الاستدلالية إذا وجدوا رجلا ضعيفا لا مجال لحل مشكلة ضعفه، حينئذ لا يبحثوا بعد ذلك عن رجال السند الآخرين. غياث إذا ثبت أنه ضعيف فالرواية تسقط اعتبارا، فلا حاجة حينئذ نبحث باقي أفراد السند. ولذلك عندما اكتفوا فقط بغياث من باب أن غياث ضعيف بعد نبحث بغيره على أي أساس؟ وليس معنى ذلك أن الضعف فقط بغياث. عندما ذكروا الرواية والسند تمسكوا بضعف غياث وترك روايته، لأنه هو الذي يروي عن الإمام، والسندان سوف يتصلان بمن؟ بغياث. السند الأول والثاني سوف يتصلان بغياث، فإذا كان غياث هو ضعيف
حينئذ لا حاجة بعد من السندين سواء كانا صحيحين أو غير صحيحين، لأن المشكلة وين؟ مشكلة في غياض. طب الغياض شنو؟ ما يهمنا، لكن بما نحن اتباعا لما كان عليه غياث من الثقة قبل المحقق، قبل صدور هذا الحكم من المحقق، المحقق ليش قال؟ المحقق أولا مو معصوم رضوان الله عليه، وربما يشتبه، وربما المحقق رضوان الله عليه هذه قناعته الحدسية يعني الاجتهادية لسبب معين هو ارتآه، فلذلك قوله ليس شهادة، مع أن شهادته غير مفيدة في هذا المطلب، لأنه من المتأخرين، والمتأخرون لا تنفع شهادتهم. على كل حال الواقع لنبحث بالسندين بعدما ثبت لنا صحة غياث، صحة غياث مو صحة السند، أن غياث صحيح، يعني من يعبرون صحيح يعني أنه ثقة شيعي إمامي، صحته هذا معنى. مرة نقول ثبتت وثاقته يعني ثقة ولكنه غير إمامي، فهو الرجل شو يسمي يقال اصطلاحا ثبتت وثاقته، أما اصطلاحا عندما يقولون ثبتت صحته يعني أن الرجل شنو ثقة إمام، يعني نص على وثاقتي أو نص من قبلي أصحابنا على وثاقتي. زين، الآن لنقرأ السند الباقي. السند الباقي الأول نقله الشيخ رضوان الله عليه في التهذيب بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن غياث. هذا السند الأول للشيخ رحمه الله في التهذيب نقل عن كتاب محمد بن علي بن محبوب. أكون مطلب لابد أن تتعلموه في هذه المرحلة من الدراسة، وهو أن الثلاثة رضوان الله عليهم لا سيما الشيخ، سنعوف الشيخ والصدوق، نعوف الكليني، الكليني عنده وضع خاص، كتابه وضعه خاص، بحثه بحث خاص، بس الصدوق والشيخ رحمهم الله عندما يروون عن أصل أو عن كتاب فإنهم يروونه مباشرة أم لا يروونه حديثا حديثا. يعني الآن عندما مثل هذا المطلب يروي الشيخ قال محمد بن علي بن محبوب، عندما قال الكتاب وصل بيد الشيخ فالكتاب مر يرويه كما يقول إسنادنا إلى كتاب محمد بن علي، يذكر هو أن هذا الإسناد عادة الشيخ يذكر في الفهرس، كتاب الفهرست يذكر كتب العلماء والأفاضل وطريقه إلى ذلك العالم إلى ذلك الكتاب. هذا أولا. هذا الكتاب مرة يقول كل الكتاب، ومرة يعني ينص أرويه له كتب أرويها بسند، ومرة أخبرنا ولكن عبارة أخبرنا ما بكتبه. هل هذه العبارة مثل ما لو صرح يقولون عادة الفتوى أو الرؤية المعروفة بالاستدلال نعم هذه رواية للكتاب وهي السنة الجارية. زين هذا المطلب الأول. المطلب الثاني اللي أهم من هذا يعني حينئذ أي رواية يرويها هي بنفس السند يعني يروي الكتاب ويروي الرواية. ليش؟ لأن الآن إذا يقرأها بالتهذيب مثلا محمد بن علي بن محبوب خب هو قد ما راوي هاي الرواية ولكن روى شنو الكتاب فالرواية ضمن هذا الكتاب هذا يخل بالسند يقول لا ما يخل بالسند ما يخل بالسند فواحد شال الكتاب كله قال له هذا الكتاب أنا أرويه عن فلان عن فلان عن فلان هذا بقوة لو رواية رواية قال أرويها عن فلان عن فلان عن فلان نفس القوة. زين المطلب الثاني طبعا هو هذا بمطلب آخر الآن ما أريد أذكره حتى لا أطول عليكم البحث. المطلب الثاني وهو أن هؤلاء الأفاضل قدس الله أنفاسهم عليكم السلام الزكية عندما يروون الكتاب بهذا الإسناد مثلا هسه راح نقرأ إسناد الشيخ رضوان الله عليه إلى محمد بن علي بن محبوب نلاحظ أن إسناد الشيخ إلى كتاب ابن محبوب يرويه عن شنو؟ عن واحد مو أكثر من واحد يرويه عن الحسين بن عبيد الله أستاذ هذا ابن الغضائر صاحب الكتاب اللي اسمه الضعفاء الحسين بن عبيد الله هذا أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله ابن الغضائر رضوان الله عليه من كبار فقهاء الطائفة وأعلامها هذا عند مشكلة الكتاب ضعفاكم فاليوم إن شاء الله نتحدث عن هذا الكتاب يجينا بالأثناء يرويه عن من؟ يرويه عن أحمد بن محمد بن يحيى سند الشيخ بالفهرس قال كتاب محمد بن علي بن محبوب أو كتب محمد بن علي بن محبوب أرويه عن الحسين بن عبيد الله يقصد بن الغضائر عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه سكت عن أبيه طبعا عن من؟ عن محمد بن علي بن محبوب ثم بعد ذلك شو يقول من يسكت يقول بعدين محمد بن يحيى محمد بن يحيى هذا غير محمد بن يحيى الأول هو عن أحمد ابن محمد بن يحيى ثم نقطة ساكت بعدين يقول محمد ابن يحيى هذا غير الأول الأول العطار محمد ابن يحيى العطار أما هذا علي ابن محمد فهذا الأشعري فهذا سند آخر سند آخر غير السند الأول إذن سند الشيخ كما قاله وصرح فيه في التهذيب رضوان الله عليه أن كل ما يرويه في هذا الكتاب يعني التهذيب عن محمد بن علي في المقدمة ذكر كل ما أرويه عن محمد طبعا يذكر وأسانيد الكتب فكل ما أرويه في هذا الكتاب عن محمد بن علي بن محبوب فإني أرويه عن من؟ عن الحسين بن عبد عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه. وبعد شنو؟ محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب. زين، هذا أولا هنا الشيخ اختصره، فهمنا الاختصار. الشيء الثاني أن هذا السند الوحيد، أو ليس الوحيد، لاحظ في منهج فقهائنا رضوان الله عليهم السيرة المتبعة عموما في لغة الاستدلال بين فقهاء الطائفة عزهم الله، النظر للطائفة المتأخرين عن أصحاب الأصول الثلاث، يعني قصد الكليني والصدوق، يسموهم المحمدون الثلاث، لأن ثلاثة اسم محمد، محمد بن يعقوب ومحمد بن بابويه ومحمد بن الحسن الطوسي، دول ثلاثتهم يسمهم شنو؟ محمد، يسمهم المحمدون الثلاث. هؤلاء المحمدون الثلاثة اجى من بعدهم، أن هؤلاء يروون بأسانيد منتهية إليهم، أم أن الكتب كانت من الاشتهار بدون حاجة إلى أسانيد، وإنما ذكرت هذه الأسانيد من باب البركة. يجيبون مثال وهي العصر الحاضر. العصر الحاضر مثلا، أنا شخصيا أعوذ بالله، عندما أروي الكتب هذا المصادر، هل أحتاج إلى إجازة رواية لصحة الاستدلال أو لا؟ هذا الباحث ذكره وتخصص به الشيخ نوري الطبرسي رضوان الله عليه، صاحب خاتمة المستدرك. هو صاحب المستدرك، بس احنا باعتبار ان الخاتمة هي مورد البحث، وهو بحث دور الإجازة في الرواية، هل نحتاج في هذه العصور إلى الإجازة بالرواية لكتب، مثلا أنا أريد أنقل عن الكافي، أحتاج أن أبحث من يجيزني بالرواية أو لا نحتاج؟ السنة الجارية في لغة الفقهاء أنه لا نحتاج في هذه العصور المتأخرة. ليش؟ لأن الكتب متواترة، لا أحد يقول بأن هذه الكتب كتب آحاد، رويت آحادا، وإنما رويت بالتواتر، فلا يشك أحد. نعم، أكو بحث في نسخة بدل. نسخة بدل شنو؟ بعض الأحيان كلمة أو حرف في الحديث، هذه النسخة المخطوطة غير هذه النسخة المخطوطة، هذه تشملها الحجية أو لا تشملها، هذه مسألة أخرى، لكن أصل الكتاب متواتر بالشكل العام. هذا الموضوع أريد الرجعة إلى زمان الثلاث المحمدون، لا سيما قلنا المحمدون المحمدان الصدوق والطوسي، باعتبار أن الأسانيد أسانيدهم رضوان الله عليهم لم يذكروا في كل رواية السند، مو مثل الصدوق مثل الكليني. الكليني ما استعمل هالكليات على الظاهر، على الظاهر. ليش؟ لأن أكو بحث في ثلاثيات الكليني، بحث الآن مرد، أو في جماعة الكليني. الكليني عنده عن جماعة، هاي الجماعة ثلاث مرات وردت بثلاث طبقات، مو طبقة واحدة، ولذلك بعضهم يسميه ثلاثيات الكليني بالجماعة. الآن هذا تعرض إليه فقهاؤنا في كتب الحديث، وربما الشيخ صاحب الوسائل في المجلد الأخير أو الأول الأول ما ذكر السند الآن التبس علي ظاهرا في الأخير، تكلم عن هذه الأسانيد. زين، النتيجة هل هذه الكتب هي متواترة في زمنهم؟ وذكر السند مثل ما نذكر الآن السند، أنا أروي لك هذا الكتب الأربعة بالأسانيد التالية، حدثني مثلا أجيزه أنا مجاز بالرواية عن أساتذتي فلان وفلان، عن شيوخهم فلان فلان، عن إلى أن نوصل هذا، كما أنا في بعض الكتب كاتب بعض إجازاتي. زين، هذا كتابتي هذا للاسم الأساتذة فلان وفلان وفلان، أو شيوخ إجازة بعضهم، مو أساتذتي، شيوخ إجازة استجزت منهم فأجازوني. هل هذه الإجازات لها مدخلية في حجية الرواية لولا؟ لا، في زمان الصدوق والشيخ وحتى زمان الكليني إلى حد ما مو دائما، هل أن هذه الروايات التي يرويها كانت آحاد أم هي متواترة أقلها لأصحاب الأصول إلى محمد بن علي بن محمود؟ الكتاب وصل يعني إلهم، هذا مثل ما وصل للشيخ، وصل للصدوق، وصل للمئات الأشخاص، مئات الأشخاص، فوصل كان معروف هذا الكتاب. فلذلك من يقول محمد بن علي بن محبوب روح طلع الكتاب هذا، يطلع يشوف إيه هذا وين موجود. شلون هسه احنا نقول فلان كتاب طلعت قال المطلب بي موجود، ذاك الزمان هم نفس الشيء. زين، ليش يذكر السند؟ يقول هذا احتمالي، اما يذكره تبركان، هو متواتر لكن تبركان، زين، من باب التبرك يعني عدم الحاجة إليه، مثل ما احنا الآن من أروي الكتب الأربعة أنا باب التبرك ليس من باب الحاجة، هاي أول. وإما لا، هو وصله بهذا الطريق، بس هذا لا ينفي أن الكتاب متواتر، يعني مو ذكر على نحو التبرك، هو أسانيده هواي مروي متواتر، لا، أنه هو شخصيا صح الكتاب متواتر، بس هو مثل ما الآن أنا أقول أنا أخذت إجازة من فلان وفلان، أو أعطاني الإجازة فلان وفلان، نفض نية 3 5 10، كل ما يلزم التواتر، هذا العدد لا يلزم التواتر. حينئذ يقول من أذكر الرواية أنا التتبعي، خب أنا مو مثلا أخذ إجازة من مثلا 10,000 واحد. فحينئذ إن صحت هذه النظرية وهي إما هذه الكتب متواترة فلا مدخلية لسند الشيخ ولا النجاشي في اعتبارها وحجيتها، فستكون حينئذ الأبحاث منصبة على شنو؟ على مثلا محمد بن علي بن محبوب أو الحسن بن محبوب، طبعا الحسن بن محبوب غير هذا، هاي مشتركين هيك بالاسم، مو شخصان مختلفان كليا، بعضهم عبالهم واحد، لا، شخصان مختلفان بالكلية. زين، يا أصحاب الأصول، يا أصحاب الكتب، فبعد ما يحتاج. فلو كان السند ضعيف إلى محمد بن على ما قاله الشيخ لا يضر بالسند، فالسند ما يضر، هذا شلون ينفعنا؟ هذا ينفعنا في روايات من جملتها سند زيارة عاشوراء. سند زيارة عاشوراء في بعضهن الشيخ، مو الشيخ الطوسي كما في التهذيب وكما في المصباح وغير ذاك، مصباح المتهجد، عندما ذكرها عن الطيالسي. زين، طريقه إلى كتاب الطيالسي شنو؟ فإذا كان في طريقه جهالة لأحد الرواة، ضعف ما في جهالة لأحد الرواة، بمعنى الضعف للجهالة مو الضعف للتضعيف، زين، فحينئذ هذا حينئذ لا يسقط حجيته أو لا، هذا بحث، بحث موجود عند الفقهاء. أنا ذكرت من الضروري أن تلتفت إلى هذا الباب، يعني مسألة أيضا مسألة فيها وجهة نظرين ليس مورد اتفاق. رجعنا إذن من الكلية إلى نبحث السند، سند الشيخ إلى محمد بن علي بن محبوب ابن الغضائري، وشيخ الطائفة وفقيههم وثقة، ولا بعد لا إشكال فيه، مو لا إشكال، يعلم مرتب. أما الكلام في أحمد بن محمد بن يحيى هو العطار، أكيد هو العطار. أحمد بن محمد بن يحيى لم يذكر في كتب الرجال التي بين أيدينا. نعم العلامة ذكره في الصحاح، يعني من عدة، لأن يعني العلامة قسمين كتابة، القسم الأول وهم الثقات والصحاح، والقسم الثاني الضعفاء. ذكر أحمد بن محمد بن يحيى وين؟ في الصحاح، لكن لم ينص أحد على وثاقته. عدم النص مو دليل على الضعف، لا، عدم النص يستلزم الجهالة، والجهالة يعتبر نوع من أنواع الضعف. زين، هل هذا اللي هو أحمد بن محمد بن يحيى العطار كثير الرواية، موجود في الكافي، موجود في غير الكتب، هل هو مجهول الحال؟ هي مشكلة هذه الطبقة، طبقة أحمد بن محمد بن يحيى، هاي تعرضت للجهالة، يعني عدم التوثيق، يعني عدم وجود نص على وثاقتهم. مو بس هو، هذول من جملتهم نسميهم شيوخ الشيخ الصدوق رحمه الله. شيوخ الشيخ الصدوق كثير أو أكثرهم لم يوثقوا، لا الشيخ ذكرهم بالتوثيق وقال شيوخ كلهم ثقات، ولا يوجد لهم توثيق في كتب الرجال. بينما النجاشي رحمه الله استدرك هذا النقص عند أولئك، فقال في بداية فهرسته أن في جميع هذه التراجم الرجالية، يعني الكتاب الفهرس، هو اسمه فهرس، احنا نسميه رجال، رجال النجاشي، هو أصل فهرس، اسمه فهرس مصنفي، فهرس رجال مصنفي الشيعة. النتيجة كلهم ثقات، ما روا إلا عن ثقة سياد، فحينئذ حل المشكلة لهذه الطبقة التي عاصرته، وإلا حتى الطبقة اللي أساتذته لولا توثيقه هو لهم يبقون شنو حالتهم، حالة التوثيق العام، توثيق العام يبقى حالهم حال المجاهيل. تكمل إن شاء الله بكرة إذا أطلعنا الله. الحمد لله رب العالمين.